يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع اللقاء 25 بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء 7 من صحيح السيرة، رأينا في اللقاء السابق أنه كيف سارع الأنصار قبل أن يدفن النبي عليه الصلاة والسلام في سقيفة بني ساعدة، وجاءوا بسعد بن عبادة رضي الله عنه مزملا أي ملفوفا من مرض شديد ألم به، فجيء به ليبايع على أن يكون خليفة للمسلمين بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وكيف أن رجلين بدريين معا وعويم جاء نادى على عمر، نادى على عمر رضي الله عنه، أخبر أدرك القوم فإنهم يجتمعون الآن في سقيفة بني ساعدة لمبايعة سعد بن عبادة. فعمر أخبر أبا بكر وأسرع وقابل أبا عبيدة فأسرع الثلاثة. لماذا لم يأخذ معهم الباقي، يعني فريق من المهاجرين؟ هذا من الفطنة ومن توفيق الله سبحانه وتعالى. لو أن المهاجرين جميعهم أو جماعة من المهاجرين ذهبوا لكان حدث لغط وحوار، إنما ذهب الثلاثة وهم أفضل المهاجرين، أفضل المهاجرين، ويعبرون عن رأي المهاجرين هم أهل الحل والعقد. سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد، هو سيد وله يعني فضائل عظيمة، وأحد النقباء 12 في بيعة العقبة الثانية، وكانت له مكانة حتى كان يجير يعني قوافل المطعم ابن عدي قبل الإسلام، فكان له مكانة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه وكان يكثر من زيارته رضي الله عنه. وما ورد في تاريخ الأمم والملوك من رواية أن سعد بن عبادة أبى أن يبايع لأبي بكر، وأنه قال بيني وبينكم السيف، وأنه أبى أن يصلي خلف أبي بكر. هذه رواية مكذوبة وفيها راوي شيعي، وهي رواية لم تصح لا سندا ولا متنا، لا سندا ولا متنا، فهي رواية مكذوبة. لما سعد بن عبادة بمجرد ما ذكره أبو بكر رضي الله عنه بحديث الأئمة من قريش فإنه قال صدقت، والرجل بايع ودخل في المبايع، وكان يصلي ما خلف، لما شفاه الله سبحانه وتعالى كان يصلي خلف أبي بكر رضي الله عنه، وما نقلت عنه كلمة أنه اعترض على أبي بكر رضي الله عنه. بعض المستشرقين يقولون إن أبا بكر وضع من عنده حديث الأئمة من قريش. سبحان الله، المستشرقون يعني كما قالوا عن الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، قالوا إن أبا بكر هو الذي وضعه، وهنا أيضا يقولون إن أبا بكر هو الذي ألف الحديث، لأنهم لا يعرفون أن الصحابة، نتكلمون عن الصحابة عن أبي بكر رضي الله عنه، يضع آية في كتاب الله يضع حديثا على رسول الله عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام. يعني الحديث مشتهر جدا، هو من الحديث المتواترة: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهل يتجرأ أبو بكر رضي الله عنه أن يضع آية في كتاب الله وأن يضع حديثا يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ سبحان الله، الرد على هؤلاء هو أن يتعلموا ويعرفوا ويضع الأمور في سياقها، يعرفوا قدر الصحابة وقدر الدين وقدر القرآن وقدر الإسلام. لكن هو كلام الأئمة من قريش، في الرد عليهم له طرق أخرى عن غير أبي بكر رضي الله عنه. وأبو سعد مجرد ما سمع الحديث والأنصار توقفوا، جاء النص فرفع الخلاف. فسعد بن عبادة رضي الله عنه له مكانة، ولو أنه أصر أو قال لا أذكر الحديث، لكن لا، صحابة النبي ليس هكذا. الصلاة والسلام ممكن ينسى، يجري النسيان على كل الناس، لكن بمجرد أن يذكر فإنه يقول سمعنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا. أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أمين الأمة، أيضا موقفه كان عظيما رضي الله عنه، فرفض أن كلام أبي بكر عندما قال بايعوا لرجل من اثنين، لعمر أو لأبي عبيدة، فأبى وقال كلاما قليلا لكن له معاني عظيمة أثرت في الأنصار. فقال كلمات قليلات، قال يا معشر الأنصار أنتم أول من نصر وآزر، فلا تكونوا أول من فرق وخالف. وبهذه الكلمات القليلة أثرت في الأنصار، أثرت في الأنصار. نعم، والأنصار سعوا بمجرد ما عمر رضي الله عنه أخذ يد أبي بكر وبايع، بايع الأنصار، فكل من في السقيفة بايع أبا بكر رضي الله عنه. لكن المهاجرين لم يبايع أحد منهم بعد إلا عمر وأبو عبيدة. ورجع عمر وأبو عبيدة وانتهت الفتنة، لأنه كانت ستحدث فتنة كبيرة. العرب كانوا لن يسمعوا ولن يطيعوا لأحد من الأنصار، إنما كان سيسمعون ويطيعون للمهاجرين لقريش. ومع ذلك ارتد الكثير من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. في اليوم التالي عمر رضي الله، أبو بكر رضي الله عنه في المسجد، فقال عمر الرسول لأبي بكر اصعد المنبر يا أبا بكر، اصعد المنبر يا أبا بكر. فصعد أبو بكر رضي الله عنه المنبر فخطب الناس، حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه وتذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام فبكى. كل من كان يتذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، ورسول لم يدفن بعد، كل من كان يتذكر الرسول عليه الصلاة والسلام بالطبع كان يبكي، كان يبكي ولا يستطيع أن يتم الكلام. فقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ذهب إلى ربي سبحانه وتعالى وترك لنا كتاب الله، يعني إذا أخذنا به اهتدينا، وحث على الكتاب وحث على السنة. وعمر رضي الله عنه طلب ابسط يدك نبايعك، فبايعه كل المهاجرين الذين كانوا في المسجد، بايعه الجميع، بايعه الجميع. وتمت بهذا البيعة لأبي بكر رضي الله عنه من الأنصار في السقيفة، ومن المهاجرين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه كانت أول فتنة حدثت والنبي لم يدفن بعد، ولم يكن هؤلاء يطلبون الدنيا، ولم يكن هؤلاء يطلبون الدنيا، ولم يكن أبو بكر يريد الخلافة. ولأنه قال هذا، قال والله ما سعيت لها يوما، وما يعني أردتها وما فكرت فيها، لا في يقظة ولا في منام، يعني لا لم أفكر في الخلافة على الإطلاق. وعمر يعني طب ما أبو بكر أنا قال أبسط يدك نبايعك، وقال لأبي عبيدة، فهؤلاء ليسوا بطلاب دنيا. من قال ذلك أنهم سعوا إلى الدنيا وتركوا الرسول عليه الصلاة والسلام يدفن؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أبو بكر رضي الله عنه يغسله بنو أبي وهم يكفنوه، إذن هناك من يقوم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلابد هنا هذا ضرر سيقع كبيرا وتتفرق الأمة، وهذا هدف من الأهداف الكبرى وقاعدة من القواعد العظمى التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا الاختلاف وهذا التفرق والتشرذم والاقتتال الذي كان بين العرب وبين بطون العرب. النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالإسلام فرفع هذا، فهل يعود هذا مرة ثانية وينتظرون يجلسون حتى يدفنوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهؤلاء سارعوا في السقيفة عن بكرة أبيهم يريدون أن يبايعوا سعد بن عبادة، لا هؤلاء طلبوا دنيا ولا الأنصار عندما فعلوا ذلك طلبوا دنيا، لكنهم كانوا في مرحلة انعدام وزن كما يقال، يعني إن صح القول إنه بقى المصيبة كبيرة ولا يدرون الآن كيف سيكون الأمر، وهم في بلدهم في المدينة ومن الذي سيأتي عليهم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينص صراحة على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فسارعوا هول المصيبة والذي أدى إلى ذلك ولا يدرون ما يفعلون. بمجرد ما جاءهم النص قالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. يبقى هؤلاء ما سرعوا من أجل دنيا، وإلا من صاعوا سريعا وبايعوا، كلهم بايع في ذات اللحظة، بمجرد أن علموا الكل بايع، الكل الذي كان يقول منا أمير ومنكم أمير، بمجرد ما ذكر له حديث النبي عليه الصلاة والسلام فإن الكل بايع، والمهاجرون بايعوا في اليوم الثاني. فهذه لو أن الأمر ترك وكما يقول المستشرقون تركوا النبي عليه الصلاة والسلام، لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم عليه من يغسله، يعني أبو بكر قال ذلك قبل مسألة سقيفة بني سعيدة، لما سئل كما ذكرت قبل ذلك من يغسله قال يغسله بنو أبي وهم الذين تولوا تكفينه. فالمسألة أنه هناك من يقوم على الرسول عليه الصلاة والسلام، والشرع وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وهو الآن على المحك، ستحدث فرقة ويحدث اختلاف وتتفرق العرب مرة ثانية إذا بويع لرجل من الأنصار، فكان لابد من درء هذه الفتنة. لذا تحرك الجميع، تحرك الثلاثة أولا، وهذه الفتنة في مهدها ودرء هذه المفسدة الكبرى. فالمسألة أنه هذا كلام مستشرقين الحقيقة، كلام يعني ليس فيه علم وليس فيه فتمت المبايعة بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن هل بايع علي أو بايع الزبير؟ لأن أيضا كثر الكلام في هذا، سنرى ذلك بإذن الله رب العالمين في اللقاء القادم. أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئتك طائعا أبغي التأسي والخطى تسبقني من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.